بدأنا مرحلة المطارد.
تم الاعتداء عليه.
نشر الصبح اللاعب الجمل.
أيام زمان. يمسك الفدائي اللي شارك.
دحى عشان أربع خمس أيام فيها أفراح.
معركة كانت حامية الوطيس.
في كواليس سيرهم حكاية أخرى وزوايا مختلفة في أعيننا. على ضوء القمر يصحبنا في رحلة مختلفة وتجربة جديدة فيها العبرة والمعرفة والتسلية. على ضوء القمر يأتيكم الثلاثاء في تمام 8:00 مساء عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.
أهلا بكم وكل التحية لكم في هذه السهرة الجميلة معنا والحلقة الجديدة عفوا من برنامجنا على ضوء القمر. أرحب بالمستمعين اللي حيسمعونا على 98 FM أو اللي بيشوفونا على موقع الإذاعة أو حتى اللي بتابعونا على صفحة الفيس لضيفي العزيز دكتور رامي المغاري. تحية كل التحية لكل الذين يتابعونا، وإن شاء الله يا رب حديثنا بيكون هيك في نوع من الدفء في ظل هالأجواء الباردة
وعلى ضوء القمر.
دائما بنلتقي وبنسهر مع بعضينا. أهلا وسهلا بكم. على ضوء القمر أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور حبيبنا رامي المغاري. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أستاذ خالد الإعلامي الكبير.
الله يحييك. وأرحب أيضا بضيوفك اللي حيتابعوا معنا على صفحتك على الفيسبوك، يسعد مساهم جميعا. وأول سؤال أنا بخطر على بالي دائما،
تفضل.
يعني أنا يمكن من سنوات لم أراك.
صحيح.
سنوات.
صحيح، سنوات طويلة.
طيب، أول شيء خطر على بالك لما دعوتك لهذه الحلقة؟
أول شيء خطر على بالي الذكريات الجميلة اللي كنا فيها مع بعض خلال السنوات السابقة، كم التفاعل والنشاط والحيوية والطاقة.
كنا شباب،
يعني كنا في وقت فعلا التقينا بعدة أماكن. يعني كانت
لاحظ عبارتي كنا شباب.
كنا شباب
وما زلنا
شباب لمن يسمعنا ولمن يرانا الآن. ما زلنا شباب الحمد لله. فيعني أذكر قديش يا أستاذ خالد كنت يعني نشيط جدا في عملك، طاقتك كبيرة وما زالت في لما كنت ناطق باسم وزارة الصحة في غزة، وبمجرد ما أتواصل معك ألقاك على طول، ما كانش في أي تأخير.
كنت أرد على الجواب بعدل؟
يعني على طول تقريبا، يعني ما كانش في أي تأخير من قبلك. يعني كنت مهتم جدا في عملك ومتحمل مسؤولية عملك، وهذا ساهم في نشر الرواية الفلسطينية من غزة إلى العالم في مشاكل كثيرة تتعلق بالصحة والتي يعاني منها الناس لغاية هذه اللحظة. والتقينا في 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 في,
في
أماكن أخرى، عملنا
في برج الجوهرة،
برج الجوهرة يعني وأسفا ما حصل له في هذه الأيام الأخيرة. وكان الأمر جميل جدا لما دعوتني في الفترة الأخيرة لأكون ضيف، ويعني هذا يشرفني ويسعدني أكون ضيف في إذاعة الرأي ومعك يا أستاذ خالد بدون مجاملة وبدون زيادة.
يسعدك ربنا. طيب الآن الضيوف اللي بيسمعونا أو الناس اللي بيسمعونا عفوا بيتساءلوا، يعني من هو رامي منير المغاري؟ سريعا كيف ستعرف عن نفسك للجمهور؟
رامي منير المغاري أحد سكان هذا القطاع الساحلي قطاع غزة، والذي بدأ حياته في مخيم المغازي للاجئين وسط هذا القطاع. رامي المغاري يعني بدأت مسألة الإعلام تتفتح أمامه وفي نظره وفي عينيه وفي ذاكرته من أيام الانتفاضة الأولى، زمن الانتفاضة الأولى سنة 1987-88، يعني كان عمري 13 عام تقريبا في هذه الفترة. كنت من الطلاب اللي في المدارس كانوا يعني متفوقين، لم نكن نتوقع أن ينقلب الحال بهذا الشكل. يعني أذكر في 3/12/1987، وهذا ما أذكره جيدا، كان هناك حفلة عيد ميلاد، عيد ميلادي كان في 4/12 في هذاك الوقت، 3/12 يوم الخميس، لن أنسى. كان هناك عيد ميلاد وكان ناظر جديد للمدرسة الإعدادية في المغازي، وتفضل الأستاذ اللغة العربية ومربي الفصل بأن يعمل استقبال لهذا الناظر الجديد، وكانت المناسبة عيد ميلادي، وألقيت كلمة أمام الناظر الجديد والمدرسين وطلاب هذا الصف في الثانية الإعدادي. لم أكن أتوقع، كما الكثير لم يكن أتوقع، أن ينقلب هذا الحال. أنا من الناس اللي تفاجأوا برغم سني الصغير، تفاجأوا بهذا الوضع، وكنت مدرك تماما، عشت حياة التعليم وحياة التربية والمدارس والانضباط والدراسة الحقيقية في هذاك الزمن. عبرت عن غضبي بشيء مختلف تماما عما كان يحدث. أذكر كان هناك في فصل الشتاء قامت الانتفاضة الأولى. أذكر أن بيتي في هذا المخيم على مفترق طرق، وكان الناس تتجمع على هذا المفترق لفعاليات الانتفاضة، وكانت مياه الأمطار، يعني كانت مياه الأمطار تتجمع على باب هذا البيت، فأخذت شيء أنظف في هذا المكان، وإذ بأحد شباب الجيران يقول لي كان هناك، للعلم لما نظفت هذا الباب كان هناك مندوب عن أمين عام الأمم المتحدة في هذاك الوقت خافير بيريز ديكيار، كان سيقدم إلى مخيمات اللاجئين ليرى الأوضاع عن كثب بعينيه في الانتفاضة الأولى عندما انطلقت. فعبرت عن ذلك بأننا شعب حضاري، شعب نظيف، شعب متعلم، شعب يعني يحافظ على الحضارة، فقمت بتنظيف هذا البيت. أحد الشباب من الجيران يقول لي أنت تنظف لأنه جاي المسؤول الفلاني تبع لهم، قلت له صحيح، لكي نظهر بمظهر حضاري أمام هذا الناس. فمن هنا بدأت مسألة أن الرواية الفلسطينية حضارتنا، ثقافتنا، وأنا عمري 13 عاما، ومفارقات القدر أن يحدث بعد 13 عام من هذه الحادثة، لن أطيل كثيرا، أن أكون في الأمم المتحدة في سنة 2001 بعد أحداث سبتمبر، أكون في الأمم المتحدة في قلب هذا البيت الزجاجي، وألتقي شخصيا بأمين عام الأمم المتحدة في ذلك الوقت كوفي أنان رحمة الله على الأموات منهم، التقينا في شخصية من خلال مجموعة من الإعلاميين في مناطق الضفة وغزة والقدس، وتحدثت بهذه القصة يعني للعلم لمسؤول مكتب فلسطين ولمكتب فلسطين وتصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، شخصيا تحدثت له عن هذه القصة وأعجب بما قلت له، وأعجب كوفي أنان بالحديث الذي تصديته للحديث في هذا الأمر، أمرنا كمجموعة إعلامية، وكنت سعيد بأن أتحدث عن المجموعة كلها، وكان من بين المجموعة أناس الآن يعني لهم شأنهم في الإعلام. هذه يعني بداية الإعلام. بدأت
من 13 سنة وأنت
من عام
بدأت اهتماماتك بالإعلام،
الإعلام من وجهة نظر الحضارة والرواية الفلسطينية، ثقافتنا وحضارة، وانطلقت في سنة 2000 بدأت الإعلام. في سنة 2000 اشتغلت في مركز أبحاث سياسية واستراتيجية قبل الإعلام، قبل سنة 2000 من عام 97 لغاية 2000 مركز أبحاث سياسية واستراتيجية، واستفدت كثيرا في هذا، في شغلي، في عملي في هذا المركز، فيما يتعلق بالأبحاث والدراسات باللغة الإنجليزية، و يعني كانت فترة مهمة جدا، لأن من الأساس أنا أصلا يعني قبل ما أتعلم اللغة الإنجليزية، تعلمت اللغة الإنجليزية في الجامعة من سنة 92 لغاية 96، 97 كان لي فرصة العمل في هذا المركز السياسة والاستراتيجية، وللعلم يعني موضوع الإعلام والسياسة في بالي وخاطري منذ نعومة أظافري، وكنت أحاول أني أدرس خارج البلاد، ولما حصلت الفرصة أني أدرس لم أدرس سوى اللغة الإنجليزية، لأني أعلم جيدا اللغة الإنجليزية هي لغة مهمة جدا وهي مفتاح لتوصيل رسالتي. فاهتميت باللغة الإنجليزية بالضبط سنة 2001 كنت في الأمم المتحدة وبدأت يعني أعمل الإعلام. لم أستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، رأيت أني أرجع إلى غزة وأعمل ما أقدر أستطيع أن أعمله من أجل أن أوصل هذه الرسالة وأن أهتم في هذا الإعلام. والحمد لله بدأنا يعني بإمكانك تتفضل.
يعني إحنا دكتور رامي عشان الناس اللي بتعرفوش هو يجيد الحديث بالإنجليزية طبعا كإعلامي باللغة الإنجليزية، له تقارير تلفزيونية وإذاعية وأبحاث باللغة الإنجليزية والعربية، درس في الجامعات أيضا بالإعلام باللغة الإنجليزية.
صحيح.
أيضا جانب ثاني من حياته له وقفات عنده كثيرة جدا، وهو الزجل والشعر الرباعي،
الرباعيات أو الشعر الزجلي الشعبي.
هنسأله جاب الإنجليزي على الرباعيات.
مهم جدا.
ومحطات نجاح، يمكن أنا دائما بحب أسأل من الأسئلة اللي وراء، ببداش من الأسئلة التقليدية، وكنت معني مع الدكتور رامي حتى اللي يعرفون الناس إن أتحدث في البداية عن بطاقة التعريف، رغم أن يمكن أنا في نص حديثي دائما بتحدث عن حكاية بطاقة التعريف هذه. لكن بصراحة في مسيرته الإعلامية سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ووجوده في أكثر من محفل شارك فيه برسالته كرسالة الإعلامية الوطنية، لأنه أعتقد أن الخطاب الإعلامي في دول الغير أو غير الناطقة باللغة العربية تحتاج إلى فنون كتير، يعني مش زي الفنون اللي بنحتاجها للخطاب العربي كمان.
فعلا.
وإن كان الاثنين برضو بيمتازوا بأنه لازم يكون في مميزات
فعلاً
مختلفة.
مهم جدا.
وحقق نجاحات حقيقة حنقف عند كثير عند تجربته الإعلامية، وبصراحة يعني أنا قبل ما نقف عند التجربة الإعلامية ونبدأ في بعض التفاصيل، أنا عايز أوجه سؤال لك يا دكتور رامي. أنت راضي عن نفسك طبعا؟
الحمد لله.
عما حققته من نجاحات
راضي والحمد لله، وما زلت أطمح بالمزيد وأحلم بالمزيد، وما زلت يعني أفكر في المزيد من هذا الأمر.
في المسيرة الإعلامية بغض النظر كانت بالعربي أو بالإنجليزي، بتعتقد من أهم أساليب النجاح الإعلامي، نبدأ بأسئلة عكسية قلت لها من وراء نجيبها،
تمام معاك يا أستاذ خالد،
بتعتقد من أهم أساليب اللي تساعد في نجاح الإعلامي في نقل رسالته، ومش بس نقل رسالته، نقل الرسالة التي تحمل الطاقة الإيجابية المؤثرة في الآخرين؟
مهم جدا هذا الكلام. أنت بترجعني وأختصر عليك الطريق وعلى من يسمعنا ويشاهدنا الآن. في دائما في المحاضرات اللي كنت ألقيها بالجامعة ويعني أدعى لتقديم مادة معينة تتعلق بالإعلام باللغة الإنجليزية ومادة صحفية باللغة الإنجليزية، دائما كنت أقول للطلاب، يعني كنت أقول لهم باللغة الإنجليزية، وأنا أحب أن أتحدث دائما باللغة الإنجليزية ولا أتحدث بالعربية، فكنت دائما لي كلمة أو سؤال أو عبارة أقولها لطلابي أنصحهم فيها: إذا آمنت بالسلام في داخلك في نفسك ستصل رسالتك مؤثرة إلى العالم. فهذا يجيب على سؤالك يا أستاذ خالد، هو السؤال الجواب يتعلق بمدى مصداقيتك، مدى موضوعيتك، مدى حياديتك، مدى إحساسك وشعورك بالقضية التي تعمل من أجلها في مجال الإعلام أو تتحدث فيها في خلال عملك كإعلامي. مصداقيتك، موضوعيتك، حياديتك، إيمانك بالسلام كما قلت، ممكن أن تصل رسالتك للعالم بشكل واضح. وطبعا يعني في خلال المحاضرات اللي في الجامعة يعني أحد الطالبات قالت لي، يعني واجهتني بهذا الموضوع وقالت لي: بس يا دكتور اليهود، أنا من لحظة ما قالت اليهود بيعملوا وبيفعلوا قلت لها: أولا لا تستخدمي مصطلح يهود، لأنه لا يمكن أن نطلق على احتلال عسكري وواضح أنه عسكري نطلق على يهود، اليهودية ديانة. وقلت لها كمان: أنت الآن في غزة، تخيلي لو كنت أنت تسكنين في مدن الداخل الفلسطيني، التي الآن تسمى إسرائيل الحالية، في يافا، في حيفا، في عكا، في اللد، في الرملة، كيف ستكون نظرتك لجيرانك من اليهود؟ فيجب علينا أن ننطلق من إنسانيتنا ومن سلام إيماننا بالسلام، وأن نوصف الأشياء كما هي، وأن نضع الأشياء في موازينها وفي في حجمها. إن كان هناك فعل إسرائيلي ضاغط علينا، إن كان هناك فعل إسرائيلي احتلالي عسكري إسرائيلي يؤثر فينا ويضعفنا ويقوضنا، يجب علينا أن نظهر ذلك إلى العالم، وفي الوقت نفسه أن نظهر روايتنا نحن. فأين روايتنا؟ يبقى سر النجاح للإعلامي الذي ممكن أن يتحدث من هذا الواقع الذي يعيشه إلى العالم، هو أن يكون له روايته في مقابل الرواية التي يقولها المواجه له، الخصم له، وهو الاحتلال الإسرائيلي.
في نقل الرواية والمتابعات بهذه الطريقة دكتور رامي، كان هناك في عوائق استطعتوا أن تتخطوها كإعلاميين، يعني تحملوا رسالة ربما بلغة تختلف عن بعض الإعلاميين؟
يعني صدقا أنا 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 بحكي كتجربتي كإعلامي للإعلام الأجنبي. أنا دائما أؤمن بالتفاصيل، أؤمن بالتفاصيل في الرواية الإعلامية. إذا كان هناك رواية إعلامية يجب أن تكون فيها تفاصيل حتى تصل إلى العالم، وأن تحاور كل من له علاقة في هذا الأمر كي تصل الحقيقة غير منقوصة وكاملة وواضحة للرأي العام العالمي. فلا يجوز أن نوصل نصف الحقيقة أو ثلاث أرباع الحقيقة أو جزء من الحقيقة، يجب أن تكون الحقيقة كاملة. أنا أعتقد أنه لم أواجه في هذا الأمر أواجه أي مشاكل في هذا الأمر، بل بالعكس كنت دائما مثابر للوصول إلى الحقيقة، الرواية الفلسطينية في مقابل رواية هناك. يعني التفاصيل تتعلق بحياة الناس، بأوضاع الناس، بتفاصيل حياتهم اليومية، كي نوصل الرسالة ونوصل الرواية بشكل حقيقي ومقنع.
في النقطة هذه
تفضل.
إتقان العمل وصناعة العمل، إن صح التعبير، صناعة العمل، وأنا أقصد هنا بصناعة العمل لأنه أكيد العمل مش مرحلة واحدة، مراحل. صناعة العمل وإتقان العمل، هل تعتقد أنه من خلال تجربتك كإعلامي، هل تعتقد أنه إحنا قادرين أنه ننجح في هذا المسار بشكل مقنع؟
أنا قلت الأساسيات لهذا الأمر هي المصداقية.
نعم.
صدق الإحساس ومشاعرك، مصداقيتك مع نفسك، إيمانك بالسلام، موضوعيتك، حياديتك في توصيل رسالتك إلى الآخر. هذه معايير مهمة وأساسية في تحقيق نجاح لتوصيل روايتنا إلى العالم بشكل واضح وبشكل جلي وبشكل حقيقي.
ردود فعل من قبل العالم كنت بتشعر بيها دكتور رامي؟
لأي شيء، لأي
لما بيسمعوا روايتك كصحفي تجيد لغتهم وصحفي فلسطيني،
فعلا
كنت بتتجد يعني في تفاعل؟
سهل جدا الجواب، فعلا هذا ما كنت أجده، وبكل صدق أقولها. يعني أنا في كثير من المقالات اللي أنا كتبتها باللغة الإنجليزية وكانت تتحدث عن معاناة، يعني أذكر في عام 2006 أرجع أعطيك مثال صغير، كان هناك شهيد أو قتل شاب عمره 19 عام في أحد مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، في مخيم البريج تحديدا، وتكلمت بتفاصيل رهيبة جدا عن حياة هذا الولد، هذا الشاب الذي قتله الإسرائيليين في هذاك الوقت، وتحدثت مع أمه، مع أبوه، مع أخواته. يعني أبرزت قصة هذا الإنسان كإنسان، وليس كما يوصف بأنه معتدي أو أنه يحاول الاعتداء على الإسرائيلي أو ما شابه.
الرواية الحقيقية،
الرواية الحقيقية، التفاصيل زي ما قلت، التفاصيل هذه تعطي إن أنسنا في مقابل لا أنسنا أو محاولة لا أنسنا التي يفعلها الخصم لك في على الطرف الآخر. هو يحاول أن ينزع صفة الإنسانية عنك، ولكن أنت بدورك وبمهارتك وبصدقك وبإيمانك بعدالة قضيتك وإيمانك بالسلام تستطيع أن تنفي روايته، تستطيع أن تؤنسن نفسك وأن تبقي على صفتك الإنسانية كما يراها العالم.
بتعتبر تجربتك في العمل باللغة الإنجليزية كإعلامي مختلفة عن تجربة العمل باللغة العربية كإعلامي؟
آه طبعا مختلفة وصعبة ومؤرقة. يعني أنا أجيب لك مثال صغير. يعني أنا كمراسل أو ككاتب يعني كنت في 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 مرة من المرات كنت كان عندي تقرير عن أحد الأحداث الدموية في شمال قطاع غزة، وهذا كان قديما قبل حوالي 12-13 سنة في بداية العمل تبعي، وهذه أحد الصعوبات في تحرير المادة. يعني أنا كتبت أنه الجيش الإسرائيلي قتل عدد من أفراد العائلة، 8 أفراد من العائلة قتلهم، وهناك بركة دماء كانت في شمال قطاع غزة. فالمحررة لا تعي، المحررة تستخدم حاولت أن تستخدم المصطلح الدارج وهو الـ IDF Israeli Defense Forces بالإنجليزي، جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا قلت لها No way، لا يمكن أن أستخدم أنا كرامي IDF، أنا بستخدم كلمة إسرائيلي آرمي. عايزة تقبل فيها تشوكي. كان البث ضيله دقيقتين يبث التقرير، وأجل التقرير، بث التقرير اليوم التالي مش يوم المجزرة بسبب الخلاف على كلمة إسرائيلي آرمي، وكان لي ما أردت، فاستخدمت كلمة إسرائيلي آرمي، مصطلح مهم جدا في الرواية بالأجنبي أو بالإنجليزي للعالم، مهم جدا. في أحد النقاشات الأخرى كان النقاش عن الصواريخ التي تطلق من غزة، هل هي صواريخ homemade rockets بالإنجليزي أو crudely produced rockets أو missiles أو rockets. يعني بتحدث مع المحررة بقولها أنه هذه يعني you cannot say، ما بتقدريش تقولي missiles or rockets، they are little rockets، يعني they don't، ما بيحدثوا أي يعني فعل كما تحدث الصواريخ المصنعة بشكل تكنولوجيا أو بشكل كبير كما في الدول الكبرى. نحن في غزة هنا مكان صغير جدا، فتم الاتفاق على أنها small homemade rockets أو crudely produced، يا صواريخ تستخدم بمواد خام بدائية. فالمصطلح مهم جدا، يعني في الرواية الفلسطينية باللغة الأجنبية إلى العالم يجب أن يكون لنا مصطلحاتنا، يجب أن يكون لنا روايتنا، تفاصيلنا الخاصة فينا لمواجهة الرواية والتفاصيل الأخرى، وأن نحافظ على أنسنتنا في مقابل عدم أنسنتنا أو نزع الإنسانية عنا كما نشاهد ونرى ونعيش. جميل. هذا اليوم
دكتورة، من الجيل اليوم حتى الناس اللي بتشتغل في الإعلام، شباب اليوم بتحسهم مندفعين أكثر من اللازم، بمعنى الجيل ذكي لكن لا يملك الحكمة.
أيوة، هو في أنا كتبت مقولة، أحد مقولاتي على الفيسبوك في الفيسبوك بالإنجليزي كتبتها، sometimes you do you have the means you know the means but you don't have the tools، يعني أنت تعرف الوسيلة، في عندك أدوات. الوسيلة موجودة ولكن لا تملك الأدوات. فهذا ما ينقص هذا الشباب، ينقصهم الأدوات، خصوصا على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل الاجتماعي تجدهم مندفعين جدا، متهورين، يعني يتسوقون مع الخبر، يأخذون
التهور مرات بيكون ضد الرواية اللي بكتبها.
أيوة، ضد الرواية
وهو لا يدري،
أنه هذا بيعكس، يعني لا يعكس الرواية الحقيقية، وهو متهور، خصوصا لما يأخذ من الإعلام الإسرائيلي بشكل مباشر على طول، ينزل الخبر.
هو المشكلة الاندفاع، هو
بده يتواش،
بده يحقق صبغ صحفي، بده ينقل الخبر، بدراش أنه ممكن يشوه حقيقة.
صحيح،
ممكن يسيء للحقيقة.
فعلا ممكن يسيء للحقيقة
بهذا الاندفاع.
لا، ممكن يشوه، ممكن يسيء للحقيقة.
نعم.
يسيء للرواية تبعتنا إحنا كفلسطينيين، أن يفقدنا الرواية كفلسطينيين بالزبط. وأن يجعل الرواية الأخرى تعلو وتطفو.
سؤال أخير قبل ما أخش في الفاصل،
تفضل.
في اعتقادك يعني هل فعلا نجحنا مرات أو إلى أي مدى بننجح لما إحنا بنوصل الرواية باللغة والخطاب الإعلامي اللي 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 بينسجم مع الغرب؟ بننجح لأنه في صورة مثلا الغرب يا عمي هذا كله مع الاحتلال،
ما بنقدرش نقول ذلك،
لكن
نقدرش،
لكن في ناس،
لكن هو
في
هو هو الإعلام الغربي أو المجتمع الغربي عايز رواية، عايز حقيقة، عايز تفاصيل، truth، عايزين تفاصيل عشان نفهمك.
عندما نجيد نقل الرواية فعلا نؤثر يا دكتور رامي؟
آه طبعا تؤثر. يعني أنا أجيب لك مثال في أحد الأمثلة في أحد التقارير الإذاعية اللي أنا اشتغلتها كان لأحد المذاعات كان هناك حديث الموضوع عن ظهور وزيرة ثقافة إسرائيلية بثوب فلسطيني، ثوب الفلسطيني المطرز التراثي التاريخي. فما قمت فيه أنا من خلال عملي كإعلامي لم أتحدث مع الموضوع كخبر، أتعامل معه تعاملت معه كقصة، غصت في أعماق هذا الأمر في التطريز الفلسطيني في الثوب الفلسطيني. يعني تظهر أمام العالم بثوب فلسطيني وكما لو كان ثوب إسرائيلي. كانت وزيرة الثقافة في مهرجان كان السينمائي الدولي وزيرة الثقافة الإسرائيلية في هذاك الوقت. فغصت في تفاصيل هذه الرواية، الرواية التي تتعلق بالثوب الفلسطيني. تحدثت إلى ناس مختصين، رحت اخترت مختص يتحدث عن الثوب الفلسطيني المشركز والمطرز وتحدث عن تاريخ هذا الثوب، ليس فقط كثوب واحد وحيد.
يعني ما قلتش إنه هذا هو ثوب فلسطيني وما يدعي الاحتلال كذب.
لا 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 ما أقول
جبت
ذلك.
أنت حقائق
فصلت هذه الحقائق أن أن تحدث عن نفسها وأن يقتنع العالم بروايتي. يجب أن يقتنع. فتحدث المؤرخ وهذا ما أذكره جيدا، تحدث عن الثوب في منطقة في المدينة في فلسطين في القرية في المجتمع البدوي في البيئة، في كل بيئة كان هناك ثوب بشكل مختلف عن الثوب الآخر في البيئة الأخرى. فهذا ما نريد. جميل. أن نوصل الرواية بتفاصيلها وبحقيقيتها وأن نؤمن بتاريخنا بثقافتنا بحضارتنا.
أنت هيك تجير المواقف الغربية لصالح كثير من رواياتك الخاصة بقضيتك من خلال فهمك لكيف تخاطبهم
فعلا، كيفية مخاطبة الآخر. وهذا ما يقوله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أحد مقولاته: خاطبوا الناس على قدر عقولها. الأشياء شيء بسيط جدا، أن تخاطب الناس على قدر عقولها، وهذا مهم، مخاطبة الناس على قدر عقولها.
جميل، خلينا نأخذ فاصل.
تمام.
ونعطيك نفس. أنت مخدها جدي.
أنا معك.
بشكل رسمي إحنا بنطلع من الرسمية.
أنا معك.
في سهرتنا. فاصل قصير ونعود لكم.
إن شاء الله.
We're gonna make it.
على ضوء القمر. ما زلنا معكم، أهلا وسهلا بكم من جديد دكتور رامي المغاري، أهلا وسهلا بك. Welcome to you. حلو هذا بالإنجليزي.
Thank you for hosting me.
أهلا وسهلا.
That's so good.
برضو يعني بشوف الهوستينج تبعنا لحالنا يعني برضو. طيب دكتور رامي، من الجميل يعني في محطات كثيرة حنحكي فيها التدريب مثلا، وال بصراحه لكن انا قبل التدريب بدي اطلع من الجو الرسمي.
اوكي
دكتور رامي، كان لك هناك كتابات رباعيات وزجل، شو اللي جابك على شقتنا هذه؟ من اعلام باللغه الانجليزيه لزجل، ومتى بدات وكيف بدات؟
من سنوات، من سنوات لم أظهر.
تكتب زجل بالإنجليزي؟
وكتبت بالإنجليزي.
لا خلينا في العربي.
لكن أخاطب الرأي العام.
مجتمعنا المحلي. في الحلقة.
مجتمعنا المحلي.
تسمع زجل بالإنجليزي يا محمود؟
لا تمام. تمام.
كيف أنت زجل؟
شوف يعني هاي موهبة.
ابعد عن الشكل الرسمي.
بدأت معي الموهبة.
احكي بالعامي.
أيوة. خلينا نحكي بالعامي.
ما فيش مشكلة.
يعني الموهبة يا أستاذ خالد بدت معي من سنوات طويلة. موضوع الموهبة هذا مرتبط بمواهب تتعلق فيا أنا في شخصي منذ نعومة أظافري. هذه المواهب إلى علاقة بالاستماع بالموسيقى، إلى علاقة بالتذوق الموسيقي، التذوق الغنائي. أنا يعني بأغني أحيانا، وصحيح وهذه يعني يقولوا
والله احنا حابين نسمع عشان
يقولوا فليكن.
طب واسكر البتاع هذا، نسكر عاد نرجع له جديد.
تمام.
بتغني يعني انت صوتك؟
انا بدأت يعني غنيت بتذكر في سنة 1996 في احتفال تخرج تبع الجامعة، غنيت أغنية أناديكم أشد على يديكم والله. وأبوس الأرض تحت نعالكم.
طب لا لا استنى واحدة واحدة. محمود جهز لنا الإيكو والميكو والزيكو هذا عشان نسمع.
بالفعل
احنا انا في سهرة حبيبي.
ماشي ماشي.
تركنا الإعلام الآن الإنجليزي والهذا، تركنا
عشان أنا معاك يا أستاذ خالد نسهر
أناديكم.
وقت بدك
بدي أسمع صوت أناديكم أنا منك. يلا أناديكم، مش بصرخ عليكم، أناديكم بس عقد نداء. محمود جاهزين؟ نسمع أناديكم.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا مصيري من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم أناديكم 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 أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على
رائع والله. ليش رجع حمود؟ يعني لو ما ظبطش الإعلام الإنجليزي كان ممكن يزبط صوته يعني. حلو هذا.
ممكن صح.
والله كويس يعني.
صح كلامك. صح كلامك.
جدا.
صح؟
احنا بنحول الحلقة هيك بنفعش.
حول زي ما بدك، أنا معك.
خلصنا الإعلام الإنجليزي.
أنا معك التجربة. في المواهب، معك في كل شيء.
إيش في كمان نشرت قبل هيك صوت؟ رائع جدا، جعل هيك كيفت علي. نحولها للزجل ولا هذا؟ خلينا نفتح الناس معنا آخر.
حول للزجل.
صوتك، طب أنت نشرت قبل هيك شاركت في رشيد و
قلت لك إني أنا في مناسبات يعني الجامعة يعني
زيش.
في مناسبة
طب أنت مثلا صوتك هذا جربته قبل هيك، تعلمته تدربت عليه ولا كيف؟
لا أنا ما لا يعني هذه موهبة،
موهبة
على استماع، على السمع،
على السمع،
على السمع، موهبة أذان موسيقية.
بدنا نسمع منك يا دكتور رامي المغاري.
تسمع شو؟
نسمع منك
زجل ولا
لا الزجل لسه جايين يا حبيبي جايين والزجل إحنا لا بدنا نسمع زي اللي أناديكم. إيش في غنيت في احتفالات أو كذا
بهذا؟ لا 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 الجميل. بس في الجامعة بس بيضل موضوع الأغاني
موهبة في
موهبة في مكان معين في
هذا مكان معين
في أيوة بالضبط زي هنا عنديش مشكلة ويسمعنا الناس ويشاهدنا الناس
مكان معين. الآن الناس اللي بتسمعك على الفيسبوك هتاخدها وتقصها وتطلع تقول الفنان الصاعد رامي المغاري
زي ما هي عايزه. انا جاهز
رامي المغاري، رامي المغاري الفنان
أنا جاهز.
الصاعد
لا جاهز جاهز.
طب اعطينا كمان واحده حاجه زي هيك
زي اناديكم
اي حاجه حاجه كده يعني
وطني او اي شيء.
وطنك انت ماشي
وطني مثلا
وطنك مش وطن يعني
وطني يعني وطن طبعا وطني ووطنك.
يلا يلا توكل على الله.
بدناش نحولها الحلقة لا مخ... يعني ما استكفناش بأناديكم يا أستاذ خالد. نتكلم عن الزجليات أخذنا ما هي هذه بداية الموهبة بداية المواهب
عشان نطرب أسماعنا ومن ثم ننتقل إلى الزجل عشان نعرف قصة الزجل وبعض الشغلات اللي لفتت نظري وأنا أتصفح صفحة الدكتور رامي المغاري عشان نحكي كلام جميل الآن وفي الموضوع ولا مش حافظ قل لي
يعني ما
مش مشكله بقى مش مست... انا عايز اعاير
مش مستحضر
فيه.
مش مستحضر في لك شو في لشغل عندك مثلا يعني في هذا المجال
مثلا يعني ممكن نعلن عنها يعني ممكن نعلن.
طيب خلينا انا يعني موضوع الزجل والاشعار الزجل
طيب يعني طيب
نتكلم عن الزجل.
طيب نيجي على الزجل
كفى المشاهدين ومستمعين ما سمعوا.
مدرسة ابن زيدون الثانوية ماذا تعني لك؟
مدرسة ابن زيدون الثانوية هذه بداية الانطلاق في اللغة في اللغة الإنجليزية. يعني أنا أذكر في هذه المدرسة ابن زيدون الثانوية كنت من الأوائل على المدرسة وهذا الكلام أنا موثق منه يعني لدرجة أنه كنت الأكثر نشاطا والأكثر في الأدبي في القسم الأدبي مش العلمي. أنا تخرجت أدبي في هذه المدرسة فأذكر أنه أستاذ اللغة الإنجليزية في سنة ثانية ثانوي قال لي كلمة قال لي رامي انت حيكون لك مستقبل في اللغة. هذا الأستاذ عبد الكريم حكى لي إياها في هذه المدرسة لأني كنت من المتميزين في هذه المدرسة الثانوية. وكلمة لك مستقبل هذه لم تقل لي مرة واحدة بل قيلت لي مرة أخرى وأنا في الجامعة وأنا بأدرس الجامعة في سنة ثانية جامعة لغة إنجليزية. قال لي قالها لي الدكتور سعيد عبد الواحد رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته توفي قبل عام. دكتور سعيد قال لي إياها رامي حيكون لك مستقبل. هذا الدكتور رحمة الله عليه في هذا بعد قبل حوالي سنتين أو ثلاثة دعاني أتحدث إلى طلابه وطالباته في الجامعة. تحدثت عن تجربتي الإعلامية باللغة الإنجليزية وأشرت لذلك على صفحتي على الفيسبوك لقائي مع الدكتور سعيد. كنت سعيد جدا.
كل هذا ابن زيدون تعني لك؟
هذا ابن زيدون تعني لي الانطلاقة في التطور في العلم لأنها كانت انتفاضة الأولى كمان يعني كانت الانتفاضة الأولى بس أنا كنت مهتم بالعلم بشكل رهيب جدا وقلت لك أنا كنت أخذت وجهة الحضارة والعلم ورويتنا وثقافتنا وحضارتنا لمواجهة من يحاول نزع الأنسانية عنا ونزع صفتنا التاريخية والثقافية.
الزجل أنا ملاحظ دكتور رامي زجلك بيختلف عن زجل كثير أنا تبعته وشفته وسمعته. زجلك بيتمتع بأنه كلام بسيط
صحيح
قصير مفيد له دلالاته
صحيح
تبتعد عن التعقيد
صحيح
تبتعد عن المصطلحات
لغة بسيطة
صعبة. لغة بسيطة تخاطب فيها الناس ويمكن كمان بتقصد معاني أعمق من مجرد المعاني اللي بتطلع في بعضها بتكون أعمق. كيف بدأت الزجل؟ متى؟
يعني قبل حوالي 4 سنوات 5 سنوات في هذه
عكبر يعني
يعني بديت أكتب الزجليات. قلت لك تفتقت الموهبة وبدأت تطفو.
في تختار مواضيع معينة ولا كل شيء؟
لا يعني مخطر عبالي مثلا شعور معين، إحساس معين، بتجربة معينة، بخبرة معينة، بإحساس في الوضع العام.
سؤال تفصيل أكثر. كيف تكتب القصيدة؟ يعني بتجيك خاطرة كده هيك بتحلم مثلا، بتقوم تقعد على البلكونة، بتسرح، بتعمل كاسة شاي، بتبدأ تخط. كيف تكتب؟
صدقا تأتيني القصيدة في اللحظة نفسها. يعني ممكن أكون في يومي العادي أجلس مثلا أشرب فنجان قهوة، تجيني الخاطرة، تجيني الفكرة إلا أنا كتبها. يعني هي عبارة عن عكس، بتعكس تجربة، بتعكس مشاعر وأحاسيس وخبرات
من أهل البيت.
يعني في الغالب أنا لا أراجع، في الغالب أنا أرجعها بنفسي. أحيانا بقولها لابني منير، بقول له تعال اسمع هاي. يعني
آخر لو اعترض على شغلة بتراجع بتقول عشان خاطرك حرجعها ولا
لا؟ مش
ولاش دخلك انت، ايش بعرفك ابني؟
لا يعني الإحساس وصل. الإحساس يعني أحيانا منير بيبقى جنبي بقول له وصل الإحساس يا ابني ولا لا، أحيانا زوجتي وصل الإحساس ولا لا، هذا مهم. وفي الغالب أنا بنزل بقراها برجعها وبنزلها زي ما تطلع مني هذه القصيدة الزجلية.
قلت أي لك موضوع بتختار؟ فيش مواضيع معينة يعني.
فيش مواضيع يعني ممكن أتكلم عن نفسي أنا، عن شخصيتي، أتكلم عن نظرتي للحياة من خلال رباعيات.
لقيت في قبول من قبل من يسمعوك والحواليك؟
صدقا أنا يعني وأقولها أمام مشاهديني ومستمعيني ومن يروني الآن ومن يتابع صفحتي، أقولها أنا أكتب من أجل الحرف. الحرف يخرج من أجل الحرف، لا يخرج لا من أجل شهرة، ولا يقال عني شاعر، ولا يقال عني شويعر، ولا يقال عني أي شيء
شوية
إن كان. لا شاعر ولا شويعر. لا
شويعر
حتى شويعر هي لغة زجلية نتكلم بالزجل. فأنا أكتب الحرف يخرج من أجل الحرف، هو إحساس.
تذكر أول حاجات كتبتها دكتور؟
والله أول أشياء كتبتها يعني أنا أذكر أني كتبت يمكن في فترة معينة من حياتي قبل حوالي 5 سنوات سنة 2017 في صيف 2017 كتبت 15 تقريبا خاطرة
مرة واحدة؟
لا مش مرة واحدة، كنت أصحى يوميا صباحا على فنجان القهوة بدري أكتب هذه الخاطرة، قعدت يمكن أسبوع أو أسبوع ونص حاجة زي هيك لما كتبت 15 خاطرة. وكانت الخواطر تبعتي يعني خلينا نقول إحساسي بالحياة، فيها رومانسية عالية. كانت هذه كانت بدايتي قبل 5 سنوات، بدأت أكتب هذه الأشياء. بعدين بدأت أنطلق في التجارب الحياة الأخرى، تجاربي الأخرى مع كل شيء يتعلق بهذا.
لقيت حالك في أنه جانب مبدع أكثر؟
والله بلاقي نفسي في جانب القيمي.
القيمي والقيمي.
القيمي والسلوكي. يعني أنا يعني حياتي بنيتها بشكل.
طب خلينا نسمع شغلة من الشغلات اللي كتبتها، من الجميلات اللي كتبتها
أخيرا. هي كانت في قصيدة صابر،
حتى شوف
ذكرناها في
صفحتك.
موجود هيها، هي صابر مثلا،
في صابر والعسل.
صابر صابر هذه صابر.
ايش قصتها هذه؟
صابر هذه بتعكس يعني شوف في بعض الاشياء الزجليه اللي انا بكتبها ناتجه عن خبرتي كاعلامي، تجربتي في الاعلام، في مقابله الناس، في القضايا اللي تناولتها، في احساسي بالوضع العام، احساسي بمعاناه الناس على كافه اشكالها.
بتعكس صابر؟
يعني
خلينا محمود نسمع الزجل. لا صابر صابر
صابر بتعكس الشباب اللي بيطلع بيهاجر اللي بيهاجر من اجل لقمه العيش. هاي صابر عباره عن صوره، صورة بحروف.
تكتب وتمتلك ملكة الإلقاء؟
طبعا أنا ألقيتها كمان، نزلتها بصوتي على الفيديو، نزلت بصوتي.
نسمعها بصوتك الآن.
صابر كان شاب جدع وطموح، جاب الشهادة الكبيرة وفرح أمه وأبوه والعيلة، بقى زينة الدار وبقى الأمل والروح. أبو صابر راجل غلبان، يوم البحر يديه وعشر يبخل عليه، كان كل أمله صابر يشيل الشيلة، أصل الشيلة سجيلة. صابر وإخواته السبعة وأمه الست العليلة، من يوم ما ابو سلاح اللي ايده طويله خنق البحر الحيله، صابر واخواته وباقي العيله بقوا يا ولده على الخلق عيله. صابر ولد فالح وشاطر، وقف قدام البحر يحلم، يحلم بعيشه جميله، بس يا خساره البحر ملهوش حيله. ما بقاش زي زمان السمك فيه أشكال وألوان، بقى صابر وكل العيلة يحلموا بس، وهم كمان ملهمش حيلة. لف صابر في البلاد وتكلم مع كل العباد، أصل صابر معاه شهادة كبيرة، يروح يمين يروح الشمال، الوطن ما بقاش فيه مكان. رجع تاني صابر للبحر وقال له خدني يا بحر وابعدني عن العيشة الزليلة. ركب صابر البحر وتار البحر صاحب مكر وحيلة، غرق صابر يا ولداه وبقى يصرخ على أمه العليلة. أحلام الولد الشاطر تاهت بين الأمواج الكبيرة، ومش بس أحلامه وروح الحلوة الأصيلة. ألف ألف صابر واقفين على البحر يحلموا في دنيا جميلة، والوطن من وراهم بحر ما بقاش فيه خير ولا حيلة. روحك يا صابر بتحوم، وحييجي يوم كل اللي خنقوك وفي البحر رموك حيغوروا ويغرقوا في دروب الأخرة الطويلة.
جميل، ده عامل قصة لصابر
طبعا، يا صورة هي صورة بحروف بسيطة وحروف مسجة وحروف يعني متناغمة، وهذا ما أحاول فعله وما أحاول عمله.
أنا قلت لك في الأول كلام بسيط قصير مفيد له دلالاته، وهذا الجميل جدا إنك بتخاطب
الناس. وأنا ما أسعى عليه، أخاطب الناس كلها بكافة بأشكالها وثقافية وخلفياتها يعني العلمية والثقافية.
إيش بسموها؟ ما بتكلفش،
ما فيش فيها تكلف،
بعض المصطلحات
لا 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 لا، بسيطة جدا يعني، قصة قصة يسمعها زي قصة يعني
زي ما أنت وصفت نفسك في إحدى البوستات اللي بتحكي عن لغتك القيمة هي تلك اللغة التي تصل بها إلى
فعلا
القلوب.
فعلا فعلا بالضبط يا أستاذ خالد، وهذا ما أؤمن فيه. اللغة مش اللغة الفصيحة ولا البليغة ولا المنمقة، اللغة هي التي تصل بها إلى قلوب الآخرين، هي هذه اللغة.
ما هو هذا الأسلوب الناجح في التأثير على الآخرين
طبعا،
أحد أهم ركائز
مهم
النجاح،
مهم جدا. لا نحتاج فلسفة ولا نحتاج تعقيد ولا نحتاج وضع مصطلحات ولا نحتاج، كلها اللغة بسيطة جدا، لغة سلسة تصل إلى قلوب الناس. وهذا لون يعني خاص في أنا، بعض الناس الشعراء واللي لهم علاقة بالأدب والشعر قالوا لي يا هذه بصمة خاصة فيك، يعني هذا لونك.
كيف كان التفاعل مع ما تكتب من مشاهدينك ومتابعينك و الناس اللي حواليك؟
والله في تفاعل، يعني أنا مرة يعني أول حاجة كتبتها كانت إلى علاقة بأنه مش راجع، اسمها القصيدة مش راجع، يعني الفالح فيك نازل والفاشل فيك نازل والفالح فيك طالع، بمعنى هذه الكلمات اللي كتبتها وكانت بصوتي، كان تفاعل رهيب جدا. يعني في ناس حست كتير بالكلام، يعني حسست فعلا أنه أنا مش راجع، فعلا أنه أنا فعلا طفرت، فعلا أنا زهقت ومش حرجع، حروح وما أرجعش على البلد. هذه دائما بتعبر عن إحساس الكثير من الناس، الكثير من الناس الذين يرغبون ويطمحون في العيش الكريم خارج هذا الجزء من العالم بسبب المشاكل.
تعتقد يا دكتور أن السجل أو الشعر ممكن يوصل رسالة بيعجز عنها مثلا الناس آخرين لا يكتبون الشعر، ممكن يحمل في طيات كلماته رسالة تكون لها تأثير أو لها مدلولات مختلفة عن وسائل إعلام أخرى؟
الشعر حاجة قوية جدا. جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في وقت من الأوقات لما أغتيل غسان كنفاني قالت اليوم قضينا على كتيبة بألف مقاتل، قالتها
الأدب.
الأدب مدى تأثير الأدب والشعر في المجتمعات وفي الناس مهم جدا. كثير من الشعراء سجنوا واعتقلوا ولاقوا ما لاقوا من عذابات بسبب كلماتهم التي تصل كما لو كانت سيف، كالسيف يعني. أنا قلتها
الرسول شو قال لحسن بن ثابت؟
يعني أيوة بالضبط بالضبط. هجوم هجم عليهم قاتلهم.
أداة من أدوات
أداة 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 يعني الحرفك. أنا كاتب مقولة على صفحتي الحرف كالسيف. الحرف كما السيف لا لا يعني كالسيف الحرف كتبها.
حنرجع للزجر لكن دكتور رامي لفت نظري اهتمامك بالاستثمار في العلم. الاستثمار مفيد في العلم وإن مجتمعا
بغير بلا علم
كمطبخ
بلا سكين.
أولا بساطة التعبير مفردات التعبير اللي استخدمتها حتى تقرب الصورة هي الأدوات اللي بنستخدمها في بيوتنا. وكأنه المطبخ بدون سكين مهما كانت فيه أدوات
صحيح
بفعش
صحيح. أنا شبهت المجتمع اللي يمتلك الموارد.
طبعا في تقدير المعلم هذا في يوم المعلم.
طبعا في يوم المعلم في يوم المعلم فعلا. فالمجتمع الذي يمتلك الموارد ولا يمتلك الخبرات والعلم لخدمة وتسخير هذه الموارد في خدمة هذا المجتمع فهو فعلا كالمطبخ الذي فيه الخضار والفاكهة وكل الأشكال والألوان ولكن لا يوجد به أدوات لنستخدم ونستفيد من هذه الخضار والفواكه اللي موجودة.
دكتور رامي فالاستثمار الخضروات والفواكه والسكين وأرجع للزجل.
ارجع.
عايز أسمع من القصائد الجميلة اللي كتبتها والزجليات اللي كتبتها أنت. بصراحة يعني عجبتني اللي صابر
جميل.
في عندك العتال وما تنخش
ما تنخش
حتى نشوف
نشوف ما تنخش
ما تنخش نشوف نجهز ما تنخش يا أستاذ محمود هندسة وبعدين نرجع لأنه إحنا بدنا كتير نقف
عايز بعض. يا عمي عتال ولا ما تنخش
والله ممكن التنتين مع بعض مش مشكلة يعني.
أوكي نشوف العتال اللي ظهرت معانا.
العتال أنت ملاحظ أنك بتسمي أسماء غريبة
طبعا يعني
العتال
عشان الصورة هاي صورة لازم يعني توصل لذين
خلينا نسمع العتال وبعدين بنعلق.
يا عمي يا عتال طول عمرك شيال اكتافك انهدوا ايديك تعبوا بقالك كم سنة على هالحال. ما تعدش يا ابن الحلال في ناس انخلقت للتعب والشيل وناس تانية كل همها الاتكال. الشيل من غير سؤال ولا حتى استهبال طول عمرك ماشي في طريق وفي طريقك كان الصديق هو انت وبس يا ابن الحلال. تشيل الشيلة وتعشي العيلة وانت ساكت في كل حال لا تشكي ولا تبكي ولا تعمل هالليلة. الحب في قلبك ملوش حدود والحياة عندك اخرتها دود طول عمرك ودود لا تتخانق ولا تعاند ولا تتجاوز حدود. ايه يا شيال يا ابو عيال عيالك فاهمينك مستحملينك وعايشين اصلهم عارفين قد ايه انت انسان مش كل الناس زيك اصل الكل ما يهموش غير نفسه وبالكتير شويه العيال. يا شيال الشيله والتانيه والتالته والرابعه طول عمرك وانت تسعه لعمرك مليت ولا طلبت من حد شمعه. حر وملكش في لعب العيال ولو حد جار عليك تتذكر الرب المتعال بتسامح على طول وما يهمكاش اي احوال. انت جنسك ايه؟ انت فعلا انسان زي كل البني ادمين ولا انت من عالم تاني؟ امرك عجيب يا شيال توقع من طولك مرات وعلى طول ترجع تاني. قلبك مخلوق من ايه؟ من دم ولحم ولا من سفنج يا ابن الحلال؟ شيل وضلك شايل ما خلاص الكل اتعود عليك ولو صرخت في جبل عالي محدش حيسمع لك يا غالي. عيش يومك يا ابن الحلال بس دير بالك على نفسك ولما تلاقي في يوم ربك على الأقل الأمانة ترجع لصاحبها عالي العال.
هعلق انا هناخد فاصل ونرجع.
تنزهز هالكالب ونروح لهالينا
تنزهز هالكالب ونروح لهالينا
قولوا لمحبي على القدام ما جينا
لولا المحبي على القدام ما جينا
ولا دهسنا أراضيكم برجلينا
ولا دهسنا أراضيكم برجلينا
ويا مرحبا بك ومن دلك ومن جابك
يا مرحبا بك ومن دلك ومن جابك
يا مرحبا بالطريق العرفات نابك
يا مرحبا بالطريق العرفات نابك
ويا مرحبا بك على سحجي وجفي
ما تنخش. عارفين ليه انا بعدت اميال؟ علشان ابويا في يوم قال اللي عايز يعمل جمال يعلي من عتبة بابه. بصيت حواليا لقيت السوق مقلوب، واحد بتاع فول بيبيع عجول وصاحب العجول بيدلل على الحبوب. سوق كبير ملهش كبير، والكبير فيه على دماغه مضروب. جمالين كتار اكتر من الهم على القلب، والواحد فيهم ملوش قلب مع انه ملوش في الجمال. زغل العينين الخلق بالجمال وداهم للبير، اتاري البير ملوش قرار، والمية فيه لا تداوي عليل ولا تروى عطشان. يا جمل المحامل يا رامي، سمعت كلام ابوك وماله يا عم العصامي؟ ادي الخلق يا سيدي نسيوك، انت حتى مركبتش الجمال، ضليتك واقف في السوق تتفرج من بعيد. وقفت في المكان اللي زمان كان مسموح، بس في زمنك صار ممنوع. لا الخلق حست فيك ولا الجمال نخت من الجوع، انت اللي ضليت موجوع. سنينك عدت وانت محلك سر، اخترت السهل الصعب اللي يمكن امر من المر. بس عايز الصراحة، أبوك كان على حق، الجمالين كتار بس الجوع صار أكتر بكتير من الكفر، أكفر بكتير من الكفر. اثبت يا رامي وما تنخش، ما ضلش في العمر عمر لا البيع ولا الشراء ولا الجمال، لا تعلي بابك ولا تعمل جمال.
صار مواضيع إلها عمق بكلمات بسيطة إلها دلالة عميقة جدا، غير ما جزء كبير منه بيكون المعنى في بطنك. تريد أن توصل رسائل معينة من خلال ما تكتب. أنت معني بأنه توصل جزء من الرسالة مش كلها فيما تكتب، كلها أضل أحتفظ بها أنا كرامي.
سر.
آه.
فعلا ما تتحدث به صحيح، يعني
كثير في كلماتك
بحب انها تلامس الجميع، وبنفس الوقت في جزء منها في انا ومني انا.
كثير من كلماتك بتشعر فيها الم.
طبعا طبعا.
لوحه جميله لكن فيها اللون الاسود غالب بيكون.
والحلو والجميل في هذا الامر اللي انا بكتبه، في الاشياء اللي بكتبها، إنه اختياري للحروف، وهذا أنا بلاحظه يعني أحكيها عن نفسي، اختياري للحروف والصورة اللي بحاول إني أنقلها هي اللي يعني بتخفف من حدة الألم اللي موجود في هذه الكلمات.
قصدك تقول إنه أنت بتنفس عن نفسك؟
بحاول أخفف من حدة الألم. قلت لك في جزء منها يتعلق فيه، لكن بحب الحروف هذه تلامس كثير من الناس والخلق اللي موجودين حوالينا.
كنت كاتب ليه الوطن غربة، ليه اللحظة الحلوة سرقة.
ليه الحرق والحرقة اللي كنت كاتبه، ليه الحرق والحرقة.
معقول الوطن يكون بالنسبة للإنسان غربة في لحظة معينة، في ظرف معين؟
يعني أحكي لك شيء، مقولة دائما دارجة على لسانات كتير من الناس، المال في الغربة وطن. هذه مقولة يقولها كثير من الناس وتداولها كثير من الناس. بمعنى الوطن يعني الدفء، يعني السكينة، يعني الحياة الطيبة، الحياة الجيدة. فإن لم يجد الإنسان هذه السكينة فقدها، فقد الحنان وفقد السكينة وفقد الحياة الجيدة، يصبح هذا الوطن غريب. يعني يستحضرني أغنية شعبية لأحد المطربين في الداخل: أنا حاسس في الغرب يما في بلادي، أنا مكتوب علي لا أفرح ولا شوف الهنا، أبويا الشهيد وأخويا الشهيد، أنا حاسس في الغرب يما في بلادي أنا. فإنك تشعر بعدم وجود سكينة وحنان وأمان واستقرار واستقرار، هذا بيخليك تشعر بأن الوطن غربة. الحرج والحرقة اللي المقصودة فيها إنه لماذا يحترق المواطن، يعني بسموه البيرنينج، زي ما بسموه احتراق الموظف. الموظف اللي بيحترق، اللي بيتعب واللي بيجد واللي بيجتهد، وفي الآخر بيلاقيش تقييم وبيلاقيش أجر كويس، هذا بسموه الحرق في مستخدم في مصطلحات التوظيف. هذا الحرق يندرج أو ينطبق على المواطن، ينسحب على المواطن، أصبح المواطن في حرق على مدار الوقت، محروق، يفكر في القوت، في قوت اليوم، يفكر في الأولاد، يفكر في العيال، يفكر في المستقبل، يفكر في كيف يحقق حياة كريمة لأبنائه. هذا مهم. الشاب الذي يحترق ليس له أفق ولا مستقبل ولا غيره. فعلشان هيك كثير من الشباب بيتجهوا نحو التفكير إلى الغربة وإلى الهجرة وإلى الانتقال لمكان آخر ليبحث عن عيشة كريمة.
دكتور رامي المغاري، عمرك كتبت شيء مزغته مشعارك، زجلك، معجبكاش، لفظته؟
كتير أنا بكتب وبنزل على المذكرة عندي، بسجلهم عندي على
مزقته. يعني ندمت أنك كتبت فيها الموضوع هذا. ممكن يلجأ من يكتب إلى هذه السلوكيات في مرات؟
لا أذكر بإني مزقت أي شيء كتبته، بل أحتفظ فيه، إما في ذاكرة في الورق، أو إما في ذاكرة التليفون، أو إما في ذاكرتي أنا. يعني لا أقلل من قيمة أي حرف أكتبه، حتى لو كان ما بديش أنشره، بحتفظ فيه،
لكنه عبر عن،
بحس فيه
شغلة معينة في وقت معين،
يخرج، يخرج مشاعري،
حتى لو ما عجبنيش في لحظة معينة،
أحتفظ فيه. وربما يمكن أرجع له في يوم من الأيام، ربما يمكن أني أنشره أو أني أقوله في يوم من الأيام. ربما
زجل في مناسبات،
طبعا. يعني أنا دعيت لأمسيات شعرية، بدأت يعني أشارك في أمسيات شعرية في بداية عام 2021، العام الماضي بدأت أني أنطلق، وكان هناك مناسبات ولقيت فيها زجليات اللي أنا بكتبها في يعني ذكرى ومناسبة معينة. تكلمت عن يعني آخر الزجليات كانت عن السجين، سميتها أبو كرامي، محفوظة عندي وقلتها في
موجودة في
الموبايل،
موبايلك اللي بنشوفه يعني.
أيوة في الموبايل موجودة،
على موبايلك قاعد بس مباشر يعني مشكلة هذه والله،
فموجودة. يعني أنا قلتها في أحد،
اعتبرنا سمعناها مثل موجودة في الموبايل.
طبعا اعتبرك سمعتها مزبوط. يعني أنا في مناسبات بتحدث فيها، في المناسبات بكتب زجليات، بس أنا لا أحبذ أن يطلب من الكاتب أو الشاعر أو صاحب الحرف
كتاباته مش كتابات مناسبة.
أنا يطلب، لا أنا ضد أنه يطلب منه أن يكتب في مناسبة، هذا شيء لا يستطيع أن يتحكم فيه صاحب الحرف.
بس في ناس على المناسبات بتكتب،
ممكن، بس أنا سمعت كثير من الناس كتبوا في مناسبات، سمعت، صدقني لم يصل لأنه بيبقى كاتبه تحت ضغط المناسبة.
من ضمن المستات يا دكتور رامي، إن لم تكن تنتمي لحزب سياسي
مهم،
وليس لك ثقل عشائري أو مادي، ينصرف عنك الكثيرين. كلام مؤلم جدا
جدا، مؤلم
لكنه حقيقي.
فعلا حقيقي. وهذا ما نعيشه في مجتمعنا للأسف، يعني بكل صراحة وبوضوح، وهذا حديث صريح وواضح. في مجتمعنا هنا في هذا المجتمع، إن لم تكن صاحب ثقل عائلي عشائري، ثقل تنظيمي فصائلي، ثقل سياسي، ثقل مناصبي، لك منصب، ينصرف عنك الكثيرين. وهذه ثقافة خاطئة، هذه ثقافة سلبية. الإنسان يحترم لقيمته، لقيمته وليس لعشيرته ولا لقبيلته. يعني حتى أنا يستحضرني الآن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، من الدين الإسلامي، لما كان التقى الثلاثة الصحابة أبو بكر وسلمان وبلال. أبو بكر يعني يقول عن نسابهم، أبو بكر أنا قرشي وأنا حبشي وأنا فارسي، فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعوها، إنها منتنة، إنها منتنة، لها العصبية، العصبية، أن تتعصب لعشيرة، تتعصب لفصيل، وأن تحترم الإنسان.
المشكلة أن مجتمعاتنا بتعرف المعنى هذا،
لكن لا تطبق. معاني كثيرة تعرفها ولا تطبقها. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الأشياء بوعي وإدراك واعتقاد. وهذا ما قلت في آخر مقولة إلي في أحد مقولاتي عن الدين، ولم أنشرها. يعني أن نتحدث أن هذا الدين عميقا فأوغل فيه برفق، وما من أحد شاد هذا الدين إلا غلبة. أنا كتبت: من فعل ذلك ثبت، ومن لم يفعل ذلك ظل في مهب الريح. فيجب على الإنسان أن يؤمن بالشيء بإدراك ووعي واعتقاد.
في مواضيع معينة تتمنى أن تكتب فيها؟
والله شوف، يعني الحروف تنساب كما يحلو لها. يعني قلت لك أنا بدأت في رومانسيات، يعني أنا ممكن
ضايح حافظ منها الرومانسيات؟
والله كثيرة، سنوات طويلة ولم أحتفظ يعني فيها بذاكرتي. كانت عبارة عن مشاعر وأحاسيس أخرجتها من خلال هذه الخواطر.
وين العائلة من كتاباتك يا دكتور رامي؟
العائلة موجودة.
العائلة من اهتماماتك في الكتابات؟
والله العائلة موجودة. يعني
خش الحين على السخن.
لا لا، السخن فيش سخن عندي، كله بارد، كله بارد،
الدنيا تلج أصلا،
كله بارد والدنيا تلج، يعني مأثر علينا الجو كمان مأثر علينا.
وين يعني في كتابات؟
يعني مثلا ابني منير، الله يخليه،
الله يخليك،
يخلي لك.
نسمع كلام منير؟
أكيد منير،
تحياتنا له منير.
الله يخليك، الله يخليك أستاذ خالد
وأولادك. هو أستاذ في المستقبل، محامي يعني.
إن شاء الله، إن شاء الله، هو بيدرس قانون وبيحاول، شايف،
في سنة يا أستاذ منير.
الله يخليك يا أستاذ خالد.
نعم.
فابن منير دايما يعني بأتعبه معاي، بغلبه معاي في أنه يعمل لي الفيديوهات، في عنده شوية شغلات بالتكنولوجيا. حتى منير كمان بينشد، يعني ماخذ الموهبة من أبوه.
والله
منشد منير، منشد جميل، جيب لك إياه تلتقي فيه، ما عندي مشكلة.
لا لا، الآن على الخط، ناخده على التليفون. منشد لنا ولا بخجل؟ لا أكيد سكر تليفون.
لا لا, لا منشد هو فعلا منشد.
محمود بدنا ناخد فاصل وناخد رقم على التليفون نسمعه.
فليكن.
بترن علي أنت الحين وحافظ رقمه؟
طبعا موجود الرقم.
محمود ناخد راحة نصف دقيقة
اللي انت عايزه، انا معاك على للاخر.
فرصة ان الدكتور رامي عندنا اليوم، يعني بصراحة نستفيد من كل دقيقة.
الله يخليك يا استاذ خالد، الله يخليك، احنا هنا مع بعض.
الحين سكر جواله،
ما عنديش اي
مشكلة.
يمكن
والله شوف يمكن. اذا سكر جواله ابنك عشان ما رنش عليه، فانت اللي حتنشد لنا بداله.
لا 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 لا،
محمود
انا ماليش اللون تبعه، هو لون انشادي روحاني.
طيب اخذنا فاصل يا محمود. طيب لقينا رقم
نعود مره اخرى على ضوء القمر وضيفنا الدكتور رامي المغاري. اهلا وسهلا بك.
يا هلا بيك.
معنا منير
حبيبي. التليفون منير الان.
منير الان
على التليفون.
منير السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. كملها يا زلمه مالك. معنا
صحيح معكم.
طيب انت بتسمع الحلقه ولا عم منير؟ تسمع الحلقه يا منير؟
نعم.
تسمع الحلقه؟
معك.
سامع الحلقة على البث عندي على الفيسبوك يابا؟
سامعها؟
طب تمام تمام. الأستاذ خالد أبو أحمد صادك مجرد ما ذكرتك بتساعدني بالفيديوهات وبتعمل لي إياها تبعات الأشعار تبعتي، وقلت له منير حتى يعني عنده شوية إنشاد، قال لي لازم أسمع منير. فخلينا يابا على ضوء القمر عشان خاطر أبو أحمد وإذاعة الرأي وبرنامج على ضوء القمر، إحنا معاهم.
شو رأيك يا منير نسمعك؟
إن شاء الله.
طب يلا نسمع وبعدين نحكي مع بعض. نسمع
إيشي يلا.
طيب
أحم أحم يلا.
اللهم صل على سيدنا محمد. بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر، كم كنت لعطفك من فيه أنسى، دعت ووجدتك في سفر المرسى، فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرم إليك ترد الإثم باللطف، وسرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصف يبث هواك في الصدر. هذا مقطع من الانشود اللي عملته.
لا لا لا
كتاباتك هذه يا منير؟
لا لا مش كتاباته. لا
لا لا هذه خارجية
بس. والله جميل. انت يعني زمان بتنشد يا منير؟
والله زمان انا بنشد.
قبل ابوك ما يكتب شعر زجل؟
لا بعد ابو ما كتب شعر.
قبل
ولا بعد؟
امسك. قبلها. انت بتسمع لابوك اللي بكتبه يا منير؟
بسمع.
اجباري ولا اختياري؟ اسمع اسمع بيني وبينك. اجباري ولا اختياري بتسمع
له؟ قول الصراحه يابا مش حزعل منك.
ايش اللي هو ايش
يعني بجبرك تسمع له ولا بتسمع براحتك؟
لا لا براحتي.
براحتك يعني ما بقولكش تعال ولا تقعد هنا بتسمع. طب كويس يعني. طيب ايش رايك في اللي بكتبه والدك؟ طيب بصراحه بصراحه
رائع جدا.
ايش بدك تقول؟
تتكلم عن الواقع اللي احنا بنعيشه.
يعني ايش بدك تقول يعني انت رائع جدا حتقول؟ لانه هو رائع. هو رائع.
الله يخليك يا استاذ. الله يخليك يا ابو.
بصحيح بصحيح يعني هو رائع.
الله يكرمك.
انت جربت تكتب زي والدك يا منير؟
والله انا بكتب برضو.
تكتب؟
صحيح
احيانا حاجات بسيطه.
في حاجه من اللي بتكتبها حافظها؟
والله مش حافظ، لكن لما بدي اكتب شغلي يعني ما صادفتش ان انا اخذت من اي صفحه او شيء.
بكتب يعني. هو قصدك بينزل اشياء خاصه فيه بنشرها.
رائع
والله. في الاخلاق في الدين، لان هو مهتم في الامور هذه في الاشياء هي.
والله يعني زي ما بيقولوا فرخ البط عوام.
نأمل ذلك يا ابو احمد، نأمل ذلك ان شاء الله يكون احسن.
انت عندك اهتمامات منير؟ عندك اهتمامات باللغه الانجليزيه زي والدك ولا كيف؟
لا لا ما
عندي. لا اللي رايحه منه
ما فيش عندك.
صحيح.
احنا نتمنى لك التوفيق يا منير.
بس بدي ازيدك في انشوده كنت هذه.
طب هات يا حبيبي هات.
يلا بسرعه يا بابا.
انت هيك بتخفف عن ابوك. هات.
ايوه كده. اسناد اسناد.
الفكر يا انسان لو اطلقته متأملا في قدرة الرحمن
لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان تمام هيك
يا منير بصراحة جميل جدا انت كمان مختار انشودة كلماتها مناسبة جدا لصوتك رائع جدا
بالضبط.
يبقى بدنا لقدام شوية لما لنا حلقة تجد فيها مع أبوك
طب تمام تمام
إن شاء الله
إن شاء الله أنا أشكرك جدا 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 وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله رب العالمين
إن شاء الله
شكرا جزيلا
أتمنى لكم التوفيق
حياكم الله شكرا ما شاء الله أبو دكتور رامي يعني حاجة بتبسط إنه
الحمد لله
هذا
يعني ها يعني يعني الإنسان اللي عنده موهبة أنا دائما بقولها من يجد في نفسه موهبة لا يكبتها ولا يضغط عليها فليطلقها كما تشاء
وصلنا موهبكم وصلنا آسفين إلى نهاية الحلقة
يعني
وصراحة يعني إحنا كنا مستمتعين لكن كنا من عاجل محطات تانية لكن الأيام جاي يعني إحنا
إن شاء الله
قطع يعني معك
إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله يا أبو أحمد إن شاء الله يا أستاذ خالد
لكن بدي أسألك في الآخر من خلال تجربتك في الحياة العمل الإعلامي والكتابة اللي بتحاكي الواقع
تمام
في جملة واحدة هذه الشغلات كلها ماذا أكسبت شخصيتك وماذا تريد أن تقول للناس ماذا أكسبت شخصيتك سريعا
يعني شخصيتي هي كتاباتي وحروفي من يريد أن يعرف شخصيتي يعرفها من خلال حروفي وكتاباتي وما أريد أن أقول للناس أطلقوا إنسانيتكم ولا تكبتوها ولا تحاربوها ولا تعادوها كل من لديه شيء من الإنسانية فليحيي هذا الشيء ولا يعمل على قتله ولا معاداته هذا ما أريد أن أقول للناس جميعا
أنا سأقول شكرا
قبل ما تشكر
وسأختم بكلمة
قبل ما تختم أحب من هذا المنبر من إذاعة الرأي في هذا البرنامج على يدك أستاذنا الكبير الإعلامي
حبيبي
أبو أحمد
يسعدك يا دكتور
أن بدأت في الفترة الأخيرة التخطيط لبرنامج تدريب باللغة الإنجليزية في الصحافة وأنا من هذا المنبر أدعو كل من هو مهتم بالإعلام ممن يجيد اللغة الإنجليزية بأن يهتم زيادة وزيادة وأنا جاهز للرد على أي استفسار في هذا الموضوع موضوع التدريب الإعلامي وربما يكون هناك أفاق وأريد أن أعلن أن هناك في شهر 2 القادم بإذن الله شهر فبراير إن بقينا أحياء سيكون هناك برنامج تدريبي في نقابة الصحفيين الفلسطينيين بغزة ومن يجد في نفسه الكفاءة باللغة والاهتمام في الإعلام أن يسجل يبادر للتسجيل لهذه الدورة
وسيلحقها
وسيلحقها
علينا
وسيلحقها دورات أخرى
لا 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 برنامج يا أستاذ خالد أعلننا عن الدورة أنا في إذاعتنا
اسمح لي أقول كلمة جميلة جدا هذا الحلم يراودني من 2014 أن يكون هناك تدريب باللغة الإنجليزية في مجال الإعلام
وإحنا إحنا نثني على هذه الرغبة وأيضا يعني إحنا المجال مفتوح لكل الناس اللي بتواصل مع الدكتور رامي للاستفسار على صفحته برضه نعلن عنك قاعدين
شكرا لكم
سأختم بكلمة قالها الدكتور رامي أثناء حديثه لغتك القيمة هي تلك اللغة التي تصل بها إلى القلوب
فعلا
هذه هي الرسالة الجميلة يجب أن نصل إلى القلوب كي نؤثر فيها لأن التأثير في القلوب من أجمل ما يمكن أن نتحدث عنه
صح
على ضوء القمر. دكتور رامي أشكرك جدا.
على ضوء القمر وعلى ضوء الشمس وفي النهار وفي وضح النهار.
في بالك
النهار.
سؤال تسألني إياه قبل ما نخلص؟ أنا دائما بدي فرصة لضيفي يسألني سؤال. في
أتمنى لك دوام الصحة والعافية والاستمرارية في هذا العمل المضني.
هذا سؤال؟
لا 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 أريد أن أسأل. أنا أريد أن أقول لك ذلك.
الزمن الجميل.
هذا أمنيتي لك. زمن الجميل.
أشكرك حيبقى. جدا حبيبنا دكتور رامي، سنلتقي لاحقا. دكتور رامي يعني صاحب حضور جميل حتى في مجال الإعلام باللغة الإنجليزية.
الله يخليك.
وأعتقد أنه جميل جدا أنه حتى الإخوة في الإذاعة هنا وفي المكتب الإعلامي عندنا يستفيدوا من هذه الخبرات جدا.
إن شاء الله.
للإعلام أيضا عن دورات مشابهة لما تحدث عنه
جاهزين.
في اللغة الإنجليزية
أنا للإعلام مرارا وتكرارا قلت للجميع أنا جاهز
سندرس
في المكتب الإعلامي. أنا جاهز لأن أعطي دورات في أي مكان كان. العلم ليس له حدود
وإن شاء الله لن نجد له حدود معك بإذن
الله.
أشكرك جدا دكتور رامي المغاري.
وأنا كمان.
وشكرا للهندسة.
وأنا كمان شكرا لاستضافتكم.
شكرا
جزيلا لاستضافتكم في هذا الفرصة.
مالك مكشر محمود. شكرا جزيلا لمحمود المقيد وتصبحون على خير.
تصبحون على خير أحبائي ومتابعيني.